يجوز الإنسان أن يتعجل اليوم.
وهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه،
ومنها أيضا خاتمة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ففي هذه الليلة نستكمل ما يتيسر من الوقفات التي ييسرها الله تعالى في التعليق على بقية سورة الليل، والتي تناولنا شيئا من معانيها أو الجزء الأول منها في الدرس الماضي. يقول الله جل وعلا: إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. والمعنى أن الله سبحانه وتعالى أخبر أن الهداية محض فضله عز وجل ومحض جوده وكرمه، ولهذا قال: إن علينا للهدى. فالله سبحانه وتعالى هو الموفق لهداية الطريق المستقيم، وهو الذي يوفق عبده لسلوك الأعمال الصالحة التي تبلغه الغاية والنهاية. ومن أجل ذلك أمرنا بسؤال الله عز وجل الهداية إلى الصراط المستقيم، كونها أجل وأعظم المطالب على الإطلاق. قال الله تبارك وتعالى في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم. وهذه هي الجملة الدعائية الأولى التي سبقها ثناء على الله سبحانه وتعالى في هذه السورة. ما هذا الثناء؟ الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا، اهدنا الصراط المستقيم. وهداية الله عز وجل هي أعظم أماني الصالحين، وهي في الوقت نفسه أيضا لا تطلب من أحد سواه، وكل ما سواه فإنما يهدي الناس ويدلهم، والهداية المطلقة إنما هي بأمره عز وجل. قال الله تعالى: ولكل قوم هاد. وقال الله تعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فهداية من سوى الله سبحانه وتعالى إنما هي هداية دلالة وإرشاد، أي ببيان الحق والدعوة إليه. أما هداية التوفيق فلا يقدر عليها إلا الله جل وعلا. ولهذا انظر، لما حرص النبي صلى الله عليه وسلم غاية الحرص على هداية عمه أبي طالب، أخو والده الذي نافح عنه منافحة منبعها حب العصبة والعصبية للقبيلة وللأسرة والحمية لابن الأخ اليتيم الذي نشأ يتيما، ومع كل ما فعل وبذل لم يستطع أن يقنعه بأن يقول كلمة لا إله إلا الله. وهذا له أسرار وحكم أيها الإخوة، من أعظمها أن يتمحض القلب في تعلقه بالله عز وجل. فإن الهداية، هداية التوفيق، لو وكلت إلى الخلق لربما اغتر الإنسان بما معه من العلم، بينما في حال علمه أو حينما يعلم أنها مختصة أو من خصائص الله عز وجل فإنه يقلق حتى وإن هدي. لماذا؟ لأنه يعلم أن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، يهدي من يشاء بفضله ورحمته، ويضل من يشاء بعدله وحكمته، ولا يظلم ربك أحدا. ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله، وهو الكريم الواسع سبحانه وبحمده. فإذا علم العبد أن الهداية بيد الله عز وجل وأن الفضل بيده عز وجل تعلق قلبه به وحده سبحانه. وكم أرى الله عز وجل من عباده عبرا. هذا أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، أخو والده، وهؤلاء صناديد الكفر، الوليد بن المغيرة، أبو لهب عمه أيضا، وأبو جهل وغيرهم، كلهم يعرفون هذا النبي ويعرفون نسبه ويعرفون صدقه ويعرفون نشأته، وأنه ما عرفت عنه بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم كذبة، ولا عرفت عنه خطيئة تدنس عرضه، ولا عرف عنه أنه شرب خمرا ولا سجد لصنم، ومع ذلك يأبون. ثم يريهم الله عز وجل بأعينهم كيف هدى الله لهذا الدين بلالا الحبشي وصهيبا الرومي وسلمان الفارسي، ليعلم أن الهداية هبة من الله، وأن الله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وأن الإنسان إذا علم أن الهداية بيده عز وجل قلق وخاف، وأنه لا يهبها الله تعالى للإنسان لأنه فلان بن فلان، ولا لأنه ينتسب إلى البلد الفلاني، ولا لأنه صاحب المال الفلاني، كلا، بل إنك إذا تأملت وجدت أن الله عز وجل إنما ذم أولئك الذين أعرضوا وكفروا وحرموا نور الهداية، ذمهم بأنهم من أكثر الناس مالا، وقالوا نحن أكثر ماذا؟ نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين، غرتهم مساكين. وقال الله عز وجل ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. ويقول الله تعالى أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا، كلا سنكتب ما يقول ويأتينا فردا، كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا فردا. فالإنسان أيها الأفاضل إذا علم هذه الحقيقة انكسر قلبه وخضعت نفسه لمن بيده الهداية المطلقة، وهو في الوقت ذاته إذا هدي إليها سعى إلى أمر آخر وهو الأهم، وهو الثبات على الهداية. فإن الغبطة لا تكتمل إلا بأن يموت الإنسان على هذا الطريق أيها الإخوة. نسأل الله لنا ولكم الثبات على الحق والهداية إليه قبل ذلك. ولهذا الله عز وجل يمتن على عباده فيقول والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى. وفي الوقت ذاته يعلم أن أناسا يتنكبون الطريق وينتكسون ويشترون الضلالة بالهدى والعياذ بالله، ومنهم من يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. قال الله عز وجل وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، إن الله بكل شيء عليم. ولهذا كان أكثر ما يحلف به النبي صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب. لما؟ للتنبيه والعلم عند الله إلى هذه القضية الخطيرة الأساسية. ما قيمة الإنسان أيها الأخوة في هذه الحياة بلا هداية؟ ما قيمته إذا خسر الدنيا بضلاله وكفره والعياذ بالله وقدومه على الله مفلسا؟ ماذا تغني عنه الأموال؟ ماذا تغني عنه الأولاد؟ ماذا تغني عنه الزوجات؟ وماذا يغني عنه الجاه والسلطان؟ كل ذلك لا شيء. يحشر العبد يوم القيامة، يحشر الكافر يوم القيامة، ثم يقول الله له بعد أن يرى الكافر مآله ومصيره ويعلم أن مآله إلى النار، قال قد كنت أريد منك كلمة واحدة، أو كنت تستطيع أن تفتدي من هذا كله بكلمة واحدة وهي التوحيد، لا إله إلا الله. إذن حينما يقرأ الإنسان هذه الآية وغيرها من الآيات المتعلقة بالهداية فإن عليه أن يستحضر هذا المعنى. ونحن أيها الأفاضل نقرأ في الصلوات، يعني أقل عدد يقرأه مسلم محافظ على الصلاة 17 مرة اهدنا الصراط المستقيم. على ماذا يا أخوان يدل هذا الأمر؟ فهل نحن إذا قلنا آمين نستشعر عظمة هذه النعمة؟ أما أننا نقرأ الفاتحة وكأننا مسجل، يعني كأنها مسجلة في رؤوسنا ضغطت وقرأ الإنسان بلسانه دون قلبه. والله يا إخوة لو كان في قلوبنا حياة حقا لضجت ألسنتنا ولتفاعلت قلوبنا مع كلمة آمين حينما نقرأها أو تقرأ علينا في الصلاة الجهرية. يقول الإنسان آمين وهو يستشعر نعمة الهداية، وهو يستشعر ضرورته إلى الثبات عليها أيضا، فإن الهداية لا تكمل إلا بتحقيق أمرين: أن يهدى إلى الطريق المستقيم وأن يثبت عليه. لأن الله قال بعد ذلك صراط الذين إيش هاي إخوان أنعمت عليهم، تمت عليهم النعمة. بماذا تمت عليهم النعمة؟ بالهداية إليها ثم الثبات عليها. من هم هؤلاء يا رب؟ هم الذين بيّنهم الله في آية النساء: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يا الله من فضلك، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، احشرنا معهم وفي زمرتهم يا رب العالمين. وبهذا يعلم أن كل طريق إلى الله عز وجل من غير هذا الطريق وهو طريق الهداية فهو طريق مسدود، وهو طريق الضلال، طريق مسدود لا يوصل إلى الله عز وجل، بل يوصل إلى العذاب الشديد، جعل الله وإياكم من ذلك. ولهذا قال الله بعدها مبينا كمال ملكه عز وجل: وإن لنا للآخرة والأولى. فله سبحانه وتعالى الآخرة والأولى على سبيل الملك والتصرف، وله الآخرة والأولى في بيان أو في مآلات العباد، لأن الله قسم الناس يوم القيامة إلى قسمين لا ثالث لهما: فريق في الجنة وفريق في السعير. فإذا كانت الآخرة والأولى ملك لله عز وجل فاطلب هباته منه. ويذكر في هذا أن الحجاج ابن يوسف قال لسالم ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وسالم من التابعين لكن تربية عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمر تربية عمر رضوان الله عليهم أجمعين، قال يا هذا أظن الحجاج أو أحد خلفاء بني أمية من الخلفاء الكبار، قال له يا سالم ألك إلي حاجة وهم يطوفون في البيت؟ قال من حوائج الدنيا ولا من حوائج الآخرة؟ قال الآخرة ما أملكها. قال إذا كنت لا تملكها فأنا إيه؟ يقول طيب إذا من حوائج الدنيا؟ قال نعم. قال لم أسألها من يملكها فكيف أسألها من لا يملكها؟ فسكت الرجل بهت. هذه هي طبعا قد يقول قائل كان بإمكانه يسأله كذا وكذا، لكن سالما أراد أن يعظ هذا الخليفة وأنه لا يليق بك أن تقول للناس استجدوني وأنتم في بيوت الله، فضلا عن أنك في حرم الله عز وجل وكعبته، لا يليق، هذا موقف لا يسأل فيه إلا الله عز وجل. فأراد هذا العالم أن يؤدب هذا الخليفة بهذا الجواب المعبر الواعظ: وإن لنا للآخرة والأولى. فالله تعالى مالك الدنيا والآخرة، كما قال الله عز وجل في نفس سورة الفاتحة: مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. فإن قلت أليس الله يملك الدنيا والآخرة؟ وجواب بلى بنص هذه الآية وبالأدلة قطعية، لكن لما ذكر يوم الدين أو إنما ذكر اختصاص ملك عز وجل بيوم الدين لأنه يوم القيامة يزول ملك كل مالك، فيقول الله عز وجل أنا الجبار أنا الملك، أين الجبارون أين المتكبرون لمن الملك اليوم؟ فيجيب نفسه بنفسه جل وعلا: لله الواحد القهار. أما في الدنيا فيوجد ملك وإن كان نسبيا، كما نقول هذا ملكي وهذا ملك المملكة الفلانية وهذا رئيس الدولة الفلانية، فهناك أملاك نسبية، لكن في الآخرة يزول ملك كل مالك. بل يشعر بهذا من حضرتهم الساعات الأخيرة من حياته، فإن عبد الملك بن مروان فيما يذكر أو غيره من الخلفاء من بني أمية لما حضرته الوفاة قال ضعوا خدي على الأرض، شعر بقرب الأجل، ثم قال يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه، يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه. هنا يشعر هؤلاء بتفاهة الحياة وحقارتها. فإذا كانت الدنيا والآخرة ملكا لله فاطلبها منه، وليس في الآخرة شيء أعظم مطلوبا للمؤمنين من الجنة ومن رؤية الله فيها. فكما أن الدنيا ما طابت إلا بذكره والآخرة ما طابت إلا بعفوه، فإن الجنة ما طابت إلا برؤيته جل وعلا. صلى الله لي ولكم ذلك بمنه وكرمه. قال الله تعالى: فأنذرتكم نارا تلظى، أي تتوهج وتستعر وتتوقد. من أهلها؟ لا يصلها إلا الأشقى. ما صفته يا رب؟ جمع بين صفتين تكررتا في القرآن الكريم: الذي كذب وتولى، وهما دليل من يقول من أئمة الإسلام أن من أنواع الكفر كفر الإعراض وكفر التكذيب، هذا من أدلتها. فإنه إما أن يكذب ابتداء فلا يؤمن، وإما أن تبلغه الحجة وتقوم عليه الحجة ثم يعرض والعياذ بالله. قال الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها. هذا من أظلم العباد، لأن الواجب حينما يذكر الإنسان أن يستجيب، لكن هذا كذب وتولى، فما مصيره؟ قال الله عز وجل: لا يصلها إلا الأشقى. فأشقى الخلق من كذب بآيات الله وكذب برسالات الله وأعرض عنها فلم يستجب. قال الله تعالى: نعم. وقد استدل بهذه الآية الكريمة جماعة من السلف ومنهم الحسن البصري رحمه الله على أن صغار المشركين لا يدخلون النار. ما وجه الدلالة منها؟ وجه الدلالة منها أن غير البالغ لا ينسب إليه تكذيب ولا تولي، أن غير البالغ لا ينسب إليه تكذيب ولا تولي. وفي المسألة أدلة أخرى ليس هذا مقام ذكرها، لكن أردت أن أبين دقة استنباط الحسن رحمه الله تعالى. وعامة السلف بل يحكى إجماعا أن أطفال المسلمين في الجنة ما في إشكال، وأطفال المشركين فيهم خلاف، وأكثر أهل العلم على أنهم أيضا في الجنة، لكن في الدنيا يعاملون من جهة الدفن وغير ذلك والأحكام الدنيوية معاملة من؟ معاملة أبائهم وأمهاتهم. فإن كان له أب مسلم وأم كافرة فيلحق بخيرهما دينا، وهو المسلم. ثم قال: وسيجنبها الأتقى. وهذا من أسلوب القرآن الذي سماه الله مثاني، فحينما يذكر عذاب النار يذكر نعيم الجنة. فلما ذكر الله تعالى أصول دخول النار وهي الكفر تكذيبا أو إعراضا، ذكر الله ما ينجي منها وهو التقوى. وهذه حقيقة التقوى، أن تجعل بينك وبين عذاب الله عز وجل وقايا وسياجا. وكيف يكون ذلك؟ ذكر الله عز وجل جملة من الأسباب التي تظهر آثارها أو تدل على تقوى صاحبها. وهنا سؤال بعد أن أذكرها أسأل سؤالا، ولعل الإخوة من طلاب العلم الحضور يجيبون عن هذا. الله تعالى يقول: سيجنب الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى. أين بقية صفات التقوى؟ أين الصلاة؟ ما يريد طلحة، عدنان، عبد الرحمن، عزيز، أبو صالح، إلى أين باقي؟ لماذا نص على الزكاة هنا؟
قليل الصلاة.
أين الصلاة؟ لم تذكر، هذا السؤال. الجواب يتبين بما ذكرته في الجلسة الماضية أو في المجلس الماضي، أن هذه السورة كما قال ابن عباس نزلت في البخل والعطاء، فسياقها كلها في من يعطي تصديقا بالحسنى ومن يبخل تكذيبا بالحسنى بموعود الله. فناسب أن يكون المذكور هنا من صفات التقوى هو بذل المال في الزكاة. وقد قال جمع من أهل العلم إن هذه الآية، بل حكى بعض أهل العلم من أهل التفسير الإجماع على أنها نزلت في أبي بكر الصديق، ولا شك أنه أولى هذه الأمة بها دخولا، سواء صح السبب أو لم يصح. فإنه رضي الله عنه زكاه الله بقوله: الذي يؤتي ماله يتزكى، قصد بذلك طاعة الله وتزكية نفسه من الذنوب والشح وغير ذلك من آثار البخل. وهذه الآية فيها ثناء على من يتزكى بالصدقة الواجبة ومن يتزكى بالصدقة المستحبة. وفي الصحيح: ما من يوم يطلع إلا وملكان يقولان اللهم أعطي ممسكا، اللهم أعطي ممسكا خلفا، وأعطي ممسكا تلفا، وأعطي ممسكا تلفا. فلو لم يكن للباذلين أموالهم خصوصا الأمور الواجبة إلا هذا الدعاء الملكي الملائكي، ولو لم يكن للشاحين أو الذين شحوا بأموالهم ومنعوا حق الله فيها سواء في النفق الواجبة أو في الزكاة إلا دعاء الملكين عليهم والعياذ بالله، يدعوان عليهم كل صباح وهو نايم أو يضرب في الأسواق اللهم أتلف ماله، كل يوم يدعون عليه اللهم أعطيهم مسكن تلفا. أما هنا فيثني الله عز وجل، وإذا أثنى الله على عبد فليس بعد ثنائه أحد. لماذا؟ لأن الله لا يثني على أحد إلا وقد صلح ظاهره وباطنه. فتبا للرافضة قبحهم الله الذين يقدحون في الشيخين ومنهم أبو بكر، فليس بعد تزكية الله ماذا؟ أحد. وأنت إذا ضممت هذه الآية إلى آية سورة الحجرات في قوله عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم، تبين لك أن القرآن أشار إلى أن أفضل هذه الأمة أبو بكر، لأنه إذا علم أنه هو الأتقى هنا بنص الآية الكريمة وأن الآية نزلت فيه مع قوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إذا ضممت هذه إلى هذه اتفقت دلالة القرآن أو إشارة القرآن مع صريح السنة بأنه أفضل هذه الأمة رضوان الله عليه وأرضاه. ومما أثنى الله عز وجل عليه به قوله وما لأحد عنده من نعمة تجزى. سبحان الله، يعني لو فتشت لوجدت أنه ما فيه أحد من العرب له منة على أبي بكر أبدا، بل قال بعض أهل السير العكس هو الصحيح، هو الذي كانت له منة على أشراف القبائل وأسياد العرب في وقته، كان يعطيهم وكان يقرضهم وكان حتى إنه لما جاء صلح الحديبية جاء عروة بن مسعود الثقفي وقد وجد أبا بكر جالسا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا، أبو بكر من جهة اليمين واقف والمغيرة بن شعبة من جهة اليسار واقف، فجاء عروة بن مسعود يريد أن يعني يناظر إيش الوضع، فأراد أن يلمس لحية النبي صلى الله عليه وسلم فغمزه المغيرة قال كف يدك بطرف الرمح، ثم قال له إني لأرى حولك أوباشا يوشك أن يفروا عنك إذا جاءت الحرب. قال أبو بكر أمصص بدر اللات، أمصص بدر اللات يعني ألحس فرج ماذا اللات التي تعبدها، أي هذا مقام حرب ومقام قوة وعزة. فقال رفع عروة بن مسعود قال من؟ قال أبو بكر قال لولا يد لك علي لم أجزك بها إلى الآن، معروف ما بعد رديته لرددت عليك. فأبو بكر رضي الله عنه كانت له منة على أسياد من؟ أسياد العرب، حتى النبي عليه الصلاة والسلام كان لأبي بكر من جهته معاونة مالية، ومنة الرسول صلى الله عليه وسلم على أبي بكر كانت بالهداية إلى هذا الدين. أما النعمة المالية فلم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم على أبي بكر نعمة مالية، وهذا معنى الآية وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. من يزكي هذه التزكية إلا الله أو رسوله عليه الصلاة والسلام بالوحي، يثني عليه الله بأنه لم يبتغ نفقة في يوم من الأيام أحدا من الخلق، إنما أراد بها وجه الله. أي تزكية هذه؟ وهو مو بيجماع ترى يزكي يوم ويقعد سنة ما زكى أو تصدق، لا، الصدق عنده شبه يومي، برنامج يومي. وما يدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أبي هريرة لما ذكر قال من أنفق زوجين في سبيل الله دخل الجنة، ومن وقال نعم قال مرة من أصبح من كل يوم صائما، قال أبو بكر أنا، من عاد منكم اليوم مريضا، أبو بكر أنا، من شاهد منكم اليوم جنازة، قال أبو بكر أنا، قال من أنفق منكم أو كلمة نحوها، قال أبو بكر أنا، قال ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. ومرة قال من أنفق، يقول عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من أنفق زوجين في سبيل الله نودي يا عبد الله هذا خير ليدخل من أبواب الجنة أيها شاء. قال يا رسول الله ما على أحد يدخل من تلك الأبواب كلها، قال إني لأرجو أن تكون منهم. شوف الهمة. فبرنامج النفقة عنده شبه يومي رضي الله عنه وأرضاه. وانظر إلى التوافق العجيب هنا. هنا قال إلا ابتغاء وجه رب الأعلى ولا سوف يرضى. قارنها بسورة الضحى. ماذا قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم؟ ولا سوف يعطيك ربك إيش فترضى. رضي الله عنه هنا ورضي الله عن الرسول عليه الصلاة والسلام هنا وأرضاه. فانظر إلى هذا التوافق. ولهذا كان السلف يجمعون على أنه لا يوجد أحد أفضل من أبي بكر في هذه الأمة على الإطلاق، ولا من أبي بكر ولا من عمر رضي الله عنه، يعني بعد أبي بكر. حتى جاء في حديث ما طلعت الشمس بعد النبيين على رجل أفضل من أبي بكر، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ولكن الباب لم يغلق أيها الإخوة، يعني بمعنى أن الإنسان يمكن أن يلحق بهؤلاء بالتشبه بهم. فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. يجتهد الإنسان، يعني مو معناته أنه إذا قلنا لازم يوميا تنفق أنك لازم تنفق 100 200 1000، لا. لو جعلت لك برنامج يومي، صندوق تضع عند غرفتك عند رأسك في المنام وتنفق لو ريال واحد 30 ريال بالشهر، وش تسوي؟ لو جلس الواحد منا مع أصحابي أنفق 100 ريالات ولا لا؟ لكن لو فرقت 30 يوم وجعلتها في صندوق عندك لتكتب يوميا من المتصدقين، ماذا يضرك؟ وهذا من أعظم العلامات على سلامة النفس من شحها. هذا ما تيسر ذكره في هذا المقام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلك بي وبكم سبيل المهتدين، وأن يلحقنا وإياكم بعباده الصالحين غير مبدلين ولا ضالين ولا مضلين. اللهم يا حي يا قيوم، اهدنا في من هديت وتولنا في من توليت. اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا واجعل آخرتنا خيرا من دنيانا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.